الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فبعد انقطاع تخلله شهر رمضان المبارك، نعود الفقه في منار السبيل، وما زلنا مع أحكام الصداق، ما زلنا مع مباحث الصداق. ذكرنا لكم بأن حكم الصداق فيما سبق، ذكرنا حكم الصداق وخلاف أهل العلم فيه، وأيضا قلنا لكم بأن أهل العلم لا يشترطون تسمية الصداق في العقد، بأنه لو عقد الرجل على امرأة ولم يسمي صداقا فالعقد صحيح، لكنه لازم بمعنى أن ذمته مشغولة بهذا الصداق. ذكرنا جملة من الأحكام المتعلقة بالصداق ونمائه وتقديمه وتأخيره وغير ذلك. في هذا الفصل يتحدث المصنف رحمه الله تعالى عما يسقط الصداق وعما ينسقط الصداق وعما يقرر الصداق، وهذه كلها مذكورة في الكتاب والسنة، يعني لها أدلة في الكتاب والسنة. فالصداق قد تستحقه المرأة كاملا، وقد ينصف لها، وقد يسقط عنها بالكلية، أو يسقط حقها في الصداق بالصداق بالكلية، يسقط حقها في الصداق بالكلية. وهذه هذا الفصل يتحدث عن هذا الأمر، بما تستحق المرأة كامل الصداق، وبما لا تستحق المرأة الصداقة كاملا، وأيضا تنصف الصداقة للمرأة، نصف الصداق في حالات هذا ما سيتضح بإذن الله جل وعلا في هذا الفصل. قبل الدخول الآن لا بد من التنبه إلى مسألة، وهو أنه الآن يتحدث إلى مسألة سقوط الصداق قبل دخول الرجل على المرأة، لن يختلف الحكم قبل الدخول وبعد الدخول. إذا دخل الرجل على زوجته تقرر الصداق كامل، ولو كان نكاح شبهة، إلا في حالات يرجع فيها الزوج على من غره، فكل صداق كان فيه دخول فهو للمرأة، وكل صداق قبل الدخول فهو إما أن يكون ساقطا وإما أن يكون منصفا، وهذا لابد من فهمه. الآن يتحدث المصنف رحمه الله تعالى عن سقوط الصداق قبل الدخول. قال يسقط كله، يعني جميع الصداق حتى المتعة. ما هي المتعة؟ المتعة هي المال الذي يدفعه الزوج لزوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها قبل الدخول، طلقها قبل الدخول. يعني رجل عقد على امرأته ولم يسمي لها مهرا، ثم طلقها، قالوا يمتعها بقول الله تعالى ومتعوهن وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. والمتعة هنا شيء يطيب بها خاطر المرأة، تعطى شيء مما يستحقه تستحقه مثيلاتها، شيء غير مفروض، يقوم الزوج على قدر يعني قدرته وغناه فيمتع المرأة. قال يسقط الصداق كله قبل الدخول حتى المتعة تسقط، أي ولا يجب متعة بدلا عنه بفرقة اللعان، بفرقة اللعان، لأن الفسق من قبلها، ولأنه إنما يكون إذا تم لعانها. فإذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها ثم حصل أنه رآها تزني فتمت الملاعنة يسقط المهر كاملا المسمى بالعقد، ولو لم يسمى تسقط ما هي ماذا؟ المتعة، تسقط المتعة لأن المتعة تابعة للمهر. واللعان سيأتي الحديث عنه وبيان شروطه وبيان صفته. فإذا حصل اللعان سقط المهر لأن الفرقة من قبله، لأن الفرقة من قبله. نعم.
ومن تسليمه يعني أخذك لكن معرض قبل تسليمه فسقط الإعراض كله كذلك لبيع بفسخه قبل تسليمه.
وبفسخه لعيبه، إذا فسخ العقد لعيب المرأة كأن تكون رقاء مثلا أو تكون بها أن يكون بها برص، يعني من العيوب التي تمنع الاستمتاع بالمرأة كأن تكون رقاء كما مر معنا أو برصاء مثلا، فإذا فسخ العقد لعيبها قبل الدخول سقط المهر كله، سقط المهر كله مثل البيع والشراء. فلو أن رجلا عقد على صفقة ثم وجدها فاسدة أو تالفة فلا يستحق البائع الثمن وإنما يرده إلى المشتري كاملا. نعم.
وبفرقة من قبلها فسقها لعينه وإسلامها كالكتاب وردتها كمسلم ورضاعها ممن ينفسخ به نكاحها لحصول الفرقة بفعلها وهي المستحقة بالصداق فسقط منه.
أيضا ويسقط المهر إذا كانت الفرقة من قبل المرأة، إذا كانت الفرقة من قبل المرأة. ومثل لنا رحمة الله عليه الماتن مثل لنا بأمثلة، قال كفسخها لعيبه، كفسخها لعيبه، رجل عقد على امرأة عقد نكاح ولما يدخل بها بعد فاكتشفت عيبا فيه ككونه أظهر الفم مثلا أو مقطوع الذكر مثلا مقطوع الآلة، فردته قالت هذا لا أريده، فهنا يسقط المهر كاملا، يسقط المهر كاملا لأن الفرقة جاءت من قبله، لأن الفرقة جاءت من قبله. قال وإسلامها تحت كافر، إسلامها تحت كافر، فإذا أسلمت تحت كافر انفسخ العقد وسقط المهر كله، سقط المهر كله. فإذا كان هناك ذمي مثلا عقد على ذمية، عقد على ذمية فأسلم وبقي على كفره فسخ العقد، لأنه لا يجوز نكاح الكافر للمسلم ولا يجوز للمسلم أن تبقى تحت كافر. وبهذه الصورة يسقط المهر كامل. لماذا؟ ما هو التعليل في العزيز؟ ها؟ أي صحيح نص، لكن التعليل ما هو؟ قالوا لأن الفرقة جاءت من جهتها، لأن الفرقة جاءت من جهتها، فهي بإسلامها حصل الفرق بينها وبين الزوجة ولذلك لا تستحق المهر كاملا. وردتها تحت مسلم، وردتها تحت مسلم، فإذا كانت تحت مسلم عقد عليها مسلم عقد عليها عقدا ثم ارتدت هل تستحق المهر؟ لا، إنما يسقط المهر كاملا. والعلة ما هي؟ أن الفرقة جاءت من جهتها. ورضاعها من ينفسخ به نكاحها، رضاعها من ينفسخ به نكاحها، من يصور لهذه المسألة؟ لا، ورضاعها فعل، قامت من بفعل نفسها وتعمدت إرضاع من ينفسخ به نكاح فيسقط المهر كامل. هذا
تكون صغيرة معنا.
أيوة
تكون صغيرة لمن تحرم بالرضاع، ترضع من أخ له مثلا.
لا أنت لاحظ العبارة، ورضاعها من ينفسخ به نكاحا. كيف؟
الزوجة.
أيوة
البنت
لا، هو الآن احنا لابد أن نستوعب هناك في معنى العمدية والقصد، قامت فقصدت هذا الشيء، لأن تعرفون إذا كان حصل أخت له أو كذا بالرضاع ولا يدري سمى شبهة، تستحق المهر، تستحق المهر.
القول برضاع
الكبير لا لا تفتح عليهم. لا أبسطها لكم، كأن ترضع زوجته الصغيرة، رجل عقد على بنت صغيرة على قول جمهور العلماء بالزواج، عقد عليها فقامت وأرضعت، هو عقد عليها هي أيضا فقامت وأرضعت هذه زوجته الصغيرة، ما حكم النكاح؟ خلاص. طيب النكاح أيه اللي يبطل، الأول ولا الثاني؟ الآن رجل عقد على بنت صغيرة، زين عقد صحيح ما دخل بها صغير يعني انتظرها تكبر، ثم عقد على هذه الكبيرة زين، فقامت وأرضعت هذه الصغيرة، صارت إيش هذه الصغيرة؟ بنتها من الرضاع، فالرجل تزوج أم وبنت، يجوز ما يجوز؟ ينفسخ النكاح. طيب بالنسبة للنكاح ينفسخ كاملا ولا ينفسخ الطارئ؟ هذا سيأتي إن شاء الله في الرضاع بتفصيل، لكن الذي ينفسخ الطارئ لأن تعمد. أيوة، فهنا قال ورضاعها من ينفسخ به نكاحها، من ينفسخ به نكاحها لحصول الفرقة بفعل، لحصول الفرقة بفعلها وهي المستحقة للصداق فسقط به. ممكن يكون العكس أيضا، أزيد ممكن يكون العكس، واضح الصورة؟ أي ممكن يكون أيضا العكس. نعم.
وينفسخ
بفرقته من قبل
الزوج.
ايش؟ ويتنصف. لا ويتنصف افصح.
وينفسخ بفرقته من قبل الزوج كطلاقه وخلعه واسلامه وردته، بقوله تعالى: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم وقسنا عليه
هذا يمكن أن نسميه ضابط، وهو كل فرقة جاءت من الزوج قبل الدخول فلها نصف المهر، كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول فللمرأة نصف المهر، ولذلك يتنصف المهر بكل فرقة جاءت من قبل الزوج، هذا قبل الدخول. قال ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج، يعني إذا كان الفراق من جهة الزوج كطلاقه، رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها بعد ثم طلقها، ماذا يسمى هذا الطلاق؟ يسمى محمد بائن، حسن بيننا إيش صغر، هذا طلاق يسمى بائن، طلاقا بائنا بيننا الصغر. وللأسف الشديد أن هذه المسألة تخفى حتى على طلبة العلم فضلا عن العام، الآن كثير أسئلة تأتينا، رجل يخطب امرأة ويعقد عليها ثم يروحون للسوق على أساس يجهزون ويأتثون وكذا، يحصل خلاف بينهم فيرتكب الزوج الحمق والجهل فيطلق زعما منه أو ظنا بأنه له حق إيش إرجاع، يعتقد بأنها ترجع كأنها زوجة مدخول بها، هذا غير صحيح. المرأة إذا طلقت قبل الدخول فهي تبين من الزوج بينونة صغرى، لا سبيل إليه، لا سبيل له إليه إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد يصبح خاطب من الخطاب، إما أن تقبل به وإما أن ترفض. فأي طلاق حصل أو أي فرقة حصلت من الزوج سواء طلاق أو خلع أو غير ذلك فالمرأة تبين بينونة صغرى لا سبيل للزوج إليها بحال من الأحوال، فيكون خاطب من الخطاب. واضح؟ ولذلك يقول جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب، ما هي الأحكام المترتبة على من طلق امرأته قبل الدخول؟ أولا، تبين منه بينونة صغرى، هذه واحدة. وإذا قلنا بينونة صغرى يعني له حق الرجوع إليها بماذا؟ بعقد جديد، هذا واحد. الأمر الثاني، لها نصف المهر، لها نصف المهر. والثالث، لا عدة عليه، ليس عليها عدة. ولذلك لو طلقها اليوم يجوز يتزوجها واحد بكرة مباشرة، ترجاه. أي نعم، فليس عليها عدة أبدا، على طول من كان جاهلا له أن يتزوج، ولذلك لا تعتد. أم إيه؟ لا، أم بالدخول ما دخل. القاعدة أن الدخول على البنات يحرم الأمهات، والعقد على البنات، والعقد على الأمهات يحرم البنات. كيف؟ لا لا، ليس لها ميراث، لأن بانت منه، أصبحت أجنبية. قال: ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج، يعني يتنصف المهر، يكون لها نصف المهر، كطلاقه إذا طلق، وخلعه إذا حصل خلع. قول الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والخلع يكون من طرف المرأة، يعني المرأة هي التي تخلع زوجها، فيكون لها نصف المهر، يكون لها نصف المهر، على قول من يرى بأن الخلع لا يتجاوز المهر، لها نصف المهر. وإسلامه إذا أسلم وهي لم تسلم، لكن لا بد من تقييد أن تكون إيش؟ وإسلامه أن تكون، لا مخال غير كتابية، أحسنت ما شاء الله يا طه، أن تكون وثنية. قال: وثنية وإسلامه، لأن المسلم له أن ينكح الكتابية، أما الوثنية فلا. وردته إذا ارتد هو وهي مسلمة تنصف مهرها، تنصف مهرها، هذا كله قبل الدخول، لقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال: وقسنا عليه سائر ما استقل به الزوج، لأنه في معناه من الخلع مثلا، ومن ردته والعياذ بالله، أو من إسلامه وهي ما زالت وثنية. نعم. إيه؟ هو أنا قلت ليش قيدتها بقول من يذهب إلى أن الخلع لا يتجاوز المهر، هذا سيأتي إن شاء الله معنا. الآن امرأة لا تحب زوجها وتريد الخلع، تريد الخلع، فقبل الزوج، إذا كان مهرها حديقة ترد عليه الحديقة، كان مهرها 100,000 ترد عليه 100,000. زين، فإذا حصل قبل الدخول، يعني خالعته قبل الدخول، فليس لها المهر كاملا، وإنما لها نصف المهر. وضحت ابن محمد؟ إيه، إذا كان قبل الدخول، أما بعد الدخول فلها المهر كاملا. نعم، حتى ولو تنصف المهر ولو كان من قبلها. نعم. وأحيانا كلام أبو محمد قال أحيانا الفقهاء يعبرون بأن الخلع من قبل الزوج لأنه رضي به، ولذلك الآن إذا الزوج لم يرضى فسخ القاضي، فهنا دائما يكون يعبرون بأنه من قبله، مثل فسخ، إذا فسخت المرأة النكاح لعيب في زوجها قالوا بأن الفسخ من طرفها هي، مع أن العيب عند الرجل، فالمقصود بأن الزوج هو الذي قبل بالخلع فيكون من طرفه. نعم. وبملك أحدهما الآخر، إذا ملك أحدهما الآخر ملك يمين، فهنا يتنصف المهر، يتنصف المهر، لأن الفرقة ما تمحضت من جهة واحدة، وإنما تمحضت من جهتين، من طرفين. فإذا ملك الزوج زوجته بأن كانت أمة فاشتراها، أو المرأة اعتقت اشترت زوجها وكان عبدا وما زال في العبودية، تنصف المهر، تنصف المهر، لأنه أصبح أصبحت هناك فرقة، وهذه الفرقة جاءت منهم، جاءت منهما ليتنصف المرء. نعم. زوجة له أو قبل أجنبي، يعني جاءت الفرقة من طرف ثالث، طرف أجنبي غير الزوج وغير الزوجة، غير الزوج وغير الزوجة. ضرب مثال هنا بأمه أو أخته، أم الزوج أو أخت الزوج، قامت فأرضعت امرأته الصغيرة، امرأته الصغيرة، حصلت فرقة الآن، حصلت فرقة لأن أصبحت أخته إن كانت الأم هي التي رضعت، وأصبح هو خالها إن كانت الأخت هي التي رضعت، فيتنصف المهر لها لأن الفرقة حصلت من طرف أجنبي. ولذلك يمكن أن نضبط الضابط السابق ونقول يتنصف المهر بكل فرقة من قبل الزوج أو من قبل أجنبي، نضيف أجنبي ونعتمد المثال هذا، نعتمد المثال هذا نقول أو قبل أجنبي كرضاع أمه أو أخته لزوجة له صغرى رضاعا محرما. ما هو الرضاع المحرم عبد الله؟ 5 رضعات مشبعات في الحولين، 5 رضعات مشبعات في الحولين، هذه كلها ستأتي معنا إن شاء الله، الخلع والرضاع ويعني الحضانة كلها ستأتي معنا، فإحنا الآن ما زلنا في باب الصداق لا نستعجل. نعم. نعم، ونحوه كوطئ أب الزوج أو ابنة الزوجة، وكذا لو طلق حاكم على مول أو مؤل قبل دخول لأنه لا فعل للزوجة في ذلك، فيسقط به لصداقها ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد لأنه قرره عليه. المقصود هذه مثال، وإلا الأمثلة كثيرة، المقصود كل فرقة جاءت من الزوج أو من طرف آخر أجنبي فإن المهر يتنصف، فإن المهر يتنصف والزوج يرجع على من أفسد عليه أو من غرر به، يرجع عليه في باب الأحكام يرجع عليه. نعم.
من يتقرب به المهر ويقدره ذلك الموت أحدهما في بلوغه بفعل ما يهدف، فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر، ولأنه أوجب العدة فأوجب كمال المهر كالدخول، ولحديث ما هو
ويقرره كاملا. ايش معنى التقرير هنا؟ يقرره يعني خلاص ثبت المهر. في فرق بين اللزوم والتقرير، يقول لزمه المهر، هذا مقصود فيه الذمة مشغولة بالمهر لزمه، لكن التقرير الثبوت، خلاص ثبت المهر لهذه المرأة. إذن الآن تكلم المصنف رحمة الله عليه عن سقوط المهر في الكلية وعن تنصفه، ثم شرع الآن ببيان ثبوت المهر كامل.
أنتين أبو جاسم
مقبل على زمان. طيب، قال ويقرره كاملا موت أحدهما، إذا مات الزوج أو ماتت الزوجة وجب المهر كاملا، وجب المهر كاملا. فلو أن رجلا عقد على امرأة ومهرها 50,000 مثلا، ثم مات الزوج بعد أسبوع، ما حكم المهر؟ ها؟ الزوجة كاملة، للزوجة كاملة المهر، للزوجة خلاص استحقته لأنها تعتد عدة وفاة. وإذا ماتت الزوجة، ها؟ للزوج خلاص، للزوج يعني يذهب إلى وراثة الزوج، يذهب إلى وراثة الزوج. ويقرره كاملا موت أحدهم، يعني موت الزوج أو موت الزوج لبلوغ النكاح نهايته، فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر. قال ولأنه أوجب العدة فأوجب كمال المهر كالدخول، كالدخول، وكما في حديث بروع سيأتي بإذن الله جل وعلا. نعم.
ووقته أي وقت سلف زوجته لأنه السلف المقصود أستقر عليه
بمجرد وطء الزوج لزوجته استقر المهر استقرارا كاملا، واستحقت المرأة أو الزوجة المهر كاملا بمجرد الوطء. هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. نعم.
ولا
قال ولمسه له ونظره إلى فرجها لشهر، يعني بمجرد لمس الزوج لزوجته استقر المهر، استقر المهر. فلو طلقها أو فارقها بأي نوع من أنواع الفرقة فلها المهر كاملا، قالوا للمسه إياه. قول الله جل وعلا وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، قال وحقيقة المس التقاء البشرتين، هذا هو المدح. ذهب بعض العلماء إلى أن المس هنا المقصود به الجماع، الجماع. أما إذا مسها وضع يده على يدها أو على رقبتها أو على أي موضع من جسمها، قالوا بأن هذا لا يستقر به المهر، لأن المقصود بالمس هنا الجماع، الجماع الذي يوجب الغسل. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، قالوا المس هنا الجماع. استدلوا بقول الله جل وعلا أو لامستم النساء، أوجب الله جل وعلا الغسل على من لامس النساء، وقالوا اللمس هنا معناه الجماع، اللمس هنا الجماع الذي يوجب الغسل، يوجب الغسل. المذهب على أنه المس، لأنه قالوا والمس هنا ينبغي أن يقيد بشهوة، قال لأنه استمتاع، استمتاع وهم مقدمات الجماع. ونظره إلى فرجها لشهوة، أما إذا كان بغير شهوة قالوا لا يستقر النكاح، لا يستقر عفوا المهر. ومن الذي يفرق الآن أنها بشهوة ولا بغير شهوة؟ الذي ينظر إلى فرج المرأة مثلا، من الذي يقرر؟ هذا يحتاج طبعا إلى تحليف مثلا، إذا اختصرنا عند القاضي حلف القاضي الزوج بأنه ما نظر إليها إلى فرجها بشهوة، إنما نظر فجأة مثلا، نظر فجأة. هذه مسألة إذا ترفع عند القاضي حلف القاضي الزوج، حلف القاضي الزوج. إذن إذا لمس المرأة، إذا لمس الزوج زوجته استقر المهر، وإذا نظر إلى فرجها بشهوة استقر المهر. وأما الحديث الذي أورده أو الأثر عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا، حديث مرسل، الحديث مرسل، لأن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ليس بصحابي. قال من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصلاة دخل بها أو لم يدخل، أو لم يدخل. نعم. نعم. إيه بعدها، إيه بعدها، عجيب. عندكم قبلها؟ والله هو الأنسب، هو الأنسب. طيب النسخ كلها عندكم وبطلاقها؟ قال وبطلاقها في مرض ترث فيه، بطلاقها في مرض ترث فيه، لأنه نوع استمتاع أشبه الوطء، أشبه الوطء. وأكمل الشيخ هذا، أكمل وتقبيله.
وبطلاقها
هذا في طبعا فيه الكلام مقلوب هنا، مثل ما ذكر الشيخ محمد نزار، قال وتقبيلها ولو بحضرة الناس لأنه نوع استمتاع أشبه الوطء. صح عندكم؟ صح. وتقبيلها ولو بحضرة الناس لأنه نوع استمتاع أشبه الوطء. لا لا لا، ارجع عدل العبارة. وتقبيلها ولو بحضرة الناس لأنه نوع استمتاع أشبه الوطء. ها كذا؟ ها؟ إيه لا، في نسخ مثل نسخة الشيخ خالد. ها شو يقول؟ أيوة.
طالب تخبيره أحسن في حضر صح. الناس بأنه نوع استمتاع.
صح صح.
كذا صحيح.
اللي عنده بطلاقها في مرض ترث فيه لأنه نوع استمتاع هذا خطأ تصحيفها. هذا قلب تعليل قلب. يعدل اللي عنده النسخة وبطلاقها في مرض ترث فيه. التعليل الثاني هو المناسب هنا. إذن وتقبيلها ولو بحضرة الناس لأنه استمتاع نوع استمتاع أشبه الوضع. وبطلاقها في مرض ترث فيه. وما يمكن أن يطلق يصير استمتاع زي الوضع. ها يصير هذه مصيبة وعزة ما هو استمتاع. طيب وبطلاقها في مرض ترث فيه لأنه يجب عليها عدة الوفاة إذن ومعاملة له بضد قصده كالفار بالطلاق من الإرث والقهر. الأول وبتقبيلها ولو بحضرة الناس. إذا قبلها ولو بحضرة الناس يعني لا يشترط أن يكون بخلوة. فلو قبلها أمام محارمها أو أمام أولادها أو كذا وجب المهر كاملا لأنه نوع استمتاع فهو مثل الوطء. نوع استمتاع مثل الوطء. قال وبطلاقها في مرض ترث فيه. المرض نوعان مرض مخوف ومرض عادي. إذا طلق الرجل امرأته في المرض العادي ثم مات ما حكم طلاقها؟ ها؟ لا لا عادي ورثة يوجع أصبعه واللي عنده صداع بسيط ومات بعد الطلاق صحيح. لكن إذا طلقها في مرضه المخوف رجل عافانا الله وإياكم جميع المسلمين في سرطان مثلا أو يعني وصل مرحلة من المرض خطيرة بأي نوع من أنواع المرض وفجأة طلق زوجته قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا فيما يظهر أنه فار من توريث المرض ولذلك يعامل بنقيض قصده. والقاعدة الفقهية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه وأن الإنسان يعاقب بنقيض قصده يعامل بنقيض قصده لأنه يعتبرون بأن طلاق أن توقيت الطلاق لقصد حرمانها من الميراث ولذلك لا يقع الطلاق وترثه. وقد حكى الإجماع على هذه المسألة كثير من أهل العلم حكوا الإجماع على أن من طلق في مرض موته المخوف أن الطلاق لا يقع وأنها تستحق نصيبها من الميراث. طيب إذا استحقت نصيبها من الميراث فمهرها أولى مهرها أولى فهي تستحق المهر كاملا. فلو طلقها في مرض موته المخوف ثم مات ولم يدخل بها أو دخل بها ولم يسلمها المهر وجب المهر كاملا استقر المهر كاملا. ولذلك حصل أن عبد الرحمن بن عوف رحمة رضي الله عنه طلق امرأته في مرض له كان يخشى عليه الموت فيه فرفع الأمر لعمر فأرجعها ولم يحصل طلاق ثم كتب الله له الحياة وقال لو مت ورثناه يقول عمر لعبد الرحمن بن عوف لو مت لو ورثتها. نعم. بالنسبة للمرض العادي إذا طلقها في مرض عادي ولم يدخل بها فهذه على القاعدة السابقة أما إذا دخل بها أو عمل أو فعل أي فعل يستقر به المهر كتقبيلها أو النظر إلى فرجها بشهوة أو الخلوة بها كما سيأتي فهي تأخذ المهر كاملا.
Thank you.
هذه تسمى مسألة الخلوة، هل يستقر المهر بمجرد الخلوة أو لا بد من الجماع؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. المذهب، وهي الرواية الراجحة عن الإمام أحمد، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو قول الشافعي في القديم، على أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد استحقت المرأة المهر كاملا ولو لم يجامع. كل من أرخى سترا أو أغلق بابا على زوجته ولو لم يجامع استقر المهر كاملا، وهذا حقيقة هو المعمول به الآن غالبا في المحاكم الشرعية. المالكية رحمة الله عليهم، الشافعية أيضا، الشافعي الجديد ومذهب الشافعية وقول بل مذهب الظاهرية أنه لا بد من الجماع، فلا يكفي إغلاق الباب وإرخاء الستر، يعني لا يكفي الخلوة العادية، لا بد من الجماع، لا بد أن يعترف بأنه جامعها وأن تعترف بأنه وطأها، فقالوا لا تستحق المهر إلا بالجماع، إلا بالجماع. الصحيح القول الأول وهو المذهب أن مجرد الخلوة بحيث لا يراهما أحد، حيث أغلق بابا أو أرخى سترا، وجب أن استقر المهر، استقر المهر، لها المهر كاملا، لها المهر كاملا. وهذا عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو قول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، جمع من الصحابة رضي الله عنهم قالوا بهذا القول، حتى إن بعض العلماء حكى الإجماع إن هذا فعل الخلفاء الراشدين، قولهم وفعلهم، وليس ثم من أنكر أو خالف، مع توفر دواعي الإنكار والمخالفة فعد إجماعا، عد إجماعا على أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجبت العدة، وجبت العدة. لكن أسألكم سؤال الآن، رجل عقد على امرأة ثم خرج بها في السيارة، خلا بها في السيارة، فهل يستقر المهر أم لا؟ طلع فيها في السيارة، تمشى وياها في السوق ورجعها لها، ثم طلقها بعد ذلك، طلقها بعد ذلك، يستقر المهر أو لا؟ ها؟ يعني ما تعتبر خلوة؟ زاف لا يستقر السيارة. الشيخ يقول ليست خلوة.
ها أبو جاسم؟
إيه ما شاء الله فقيه والله أبو جاسم. يقول إذا كانت مظللة، صحيح، مهم جدا اعتباره، مهم. التضليل الآن مثل الستارة، صح ولا لا؟ والبيبان مسكرة، وش المانع؟ طيب أحد عنده شيء ثاني؟ ها يضللون أبو محمد، يضللون أنا الله أعلم. موديلها على حسب الموديل، اي هشوة الحمد لله، حسب الموديل بعد. طيب على العموم، هي الخلوة قد تكون في السيارة أيضا، الخلوة قد تكون في السيارة إذا أرخى ظلل السيارة أو أرخى الستر مثلا، لأن الآن إذا قلنا إذا قبلها استقر المهر، زين، إذا قبلها أو لمسها استقر المهر، وهذا يحصل، قد يحصل في السيارة، فإذا كانت السيارة مظللة مثلا أغلق الباب وأرخى الستار، فهنا يستقر المهر فيما يظهر، الله أعلم، المهر يستقر بمثل هذه الصورة. نعم. طبعا في مسألة هنا مهمة، هناك بعض الفقهاء يرى بأن إذا كانت الخلوة ممكن فيها الجماع أو ممكن فيها مقدمات الجماع، فيرون بأن المهر يستقر. أما إذا كان لا يمكن، مثل رجل عنين أو رجل مجبوب مثلا، قالوا لا يستقر المهر، وذكروا بأن عمر وعلي رضي الله عنهما فرقا بين العنين وامرأته وألزماه كمال المهر. هذا على قول من يرى بأن مجرد الخلوة حتى ولو كان عنينا أو مجبوبا، لكن بعض العلماء يرى بأنه إذا كان ما يسمى بالخلوة الصحيحة، يقسمون حنفية، يقسمون الخلوة إلى قسمين، خلوة صحيحة وخلوة فاسدة. ضابط الخلوة الصحيحة من الخلوة الفاسدة هو أنه يستطيع إيش؟ يستطيع أن يأتي امرأته وليس ثمة مانع، ليس ثمة مانع، يعني ما تكون حائض مثلا أو تكون محرمة أو هو محرم مثلا، ها؟ أو شيء من هذا القبيل. أما إذا كان وجد مانع يسمونه خلوة فاسدة، والصواب لأن الخلوة حتى ولو كان ثمة موانع مجرد الخلوة استقر المرء، لأن فيها استمتاع نظر ولمس وربما مقدمات الجماع كالتقبيل والضم وغير ذلك، وهذه مقصودة، هذه مقصودة أيضا، ولذلك يستقر المهر. استدلوا بفعل عمر بفعل علي رضي الله عنهما بأنهما فرقا بين العنين وامرأته، رجل عنين تبين خلا بامرأته ثم جعل لها المهر كاملا، جعل المهر كاملا، وقال عمر ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم، ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم. نعم. هناك فرق بين في قضية الاختلاف في مسألة الصداق، إذا اختلف الزوج والزوجة في قدر الصداق، يعني كم عدد 50 ولا 100 أو جنسه سيارة ولا نقود ولا بعير ولا مثلا ثياب أو أرض زراعية أو عمارة مثلا أو ما يستقر أو ما يستقر به، فالقول قول من؟ قول الزوج أو وارثه مع اليمين، لا بد من اليمين لأنه ممكن، قول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالمنكر هنا الزوج، فالقول قوله. وأما إذا كان الخلاف في مسألة القبض وتسمية المهر فهذا يكون القول قول الزوجة، يكون القول قول الزوجة أو وارثها، لأن الأصل عدم القبض، الأصل عدم القبض، وادعاء القبض يحتاج إلى بينة، إلى بينة. نعم. قال وإن تزوجها بعقدين على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد، يعني رجل عقد على امرأة في السر بينه وبينها مع وليها على 50، ثم لما أعلنوا أنك أعلنوا العقد كان العقد علانية كان على 100 فيؤخذ بالزائد، يؤخذ بالزائد. بعض الفقهاء يذهب إلى أن الأخذ بالعلانية، قالوا يؤخذ بالعلانية مطلقا، يؤخذ بالعلانية مطلق، والصواب لأن الأخذ بالزائد منهما، فإن كان الزائد في السر أخذ به، وإن كان الزائد في العلانية أخذ به، لأن هذا هذا هو حظ المرأة، هذا هو حظ المرأة. يقول تعالى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، فجعلوا العقد يعني الذي يعتمد عليه هو العلانية، العلانية، ولو كان زائد حتى ولو أنكره الزوج فيكون هذا من باب التراضي، باب التراضي. نعم.
كفسر لعينه وعينه قبل الدخول لدلالة الحاجة على أنه
هذه مسائل الهدايا الآن من أكثر الإشكالات الموجودة في وقتنا الحالي، وذلك للعرف، أصبح عرف عند الناس أن يأتون بهدايا، ولذلك نجد خلاف كبير جدا بين الأزواج لما تحصل فرقة. تحصل فرقة الآن توفرت يعني وسائل الخير والراحة، وتبدلت أعراف الناس، حتى أصبح الناس عندهم الهدية شيء ضروري، حتى الذي لا يأتي بهدية لزوجته يعدونه بخيلا، أو أنه ممكن يصرف النظر عنه، يصرف النظر عنه. فعندنا الهدية بالنسبة لمسألة ما يتعلق بالمهر نوعا، رجل أهدى لزوجته أو لأهلها وقد وعدوه بالزواج، وعدوه بالزواج، قالوا فكر في الأمر، وراح المسكين وجاب هدايا، هدايا ذهب وثياب، وجاب مثلا شيء من الأثاث فقدمه، فلم يفوا بوعده، قالوا والله شوف غيرنا، ما صلحت لنا ولا صلحنا لك، الله يسر أمرك ويختار لك الصالح مثلا، شوف غيرها. هنا بالنسبة لهذه الهدايا هي حق له، لأنه ما قدمها إلا لوعدهم له بالزواج، فله أن يستردها إلا أن يعفو أو تطيب نفسه، وأما الأصل فهي له، حق له. وأما إذا قدم الهدايا ثم تزوج فهي من المهر، فإذا تزوج فهي من المهر، تتنصف بتنصف المهر وتستقر باستقرار المهر، تستقر باستقرار المهر. فإذا طلقها قبل الدخول تنصف المهر والهدايا لأنها من جنس المهر، ألحقت بالمهر لأنها من جنسه، وإذا سقط المهر سقط معه الهدايا، سقط المهر سقطت الهدايا إذا جاءت الفرقة من قبله. وأما إذا استقر المهر كاملا استقرت الهدايا، فهي للمرأة، فهي للمرأة كاملا. بهذا يعني تتضح مسألة الهدايا. نكتفي بهذا. هذا صلى الله وسلم على نبينا. تفضل يا شيخ. نعم. تثبت كلها يعني الهدية مع مقرر له يعني للمهر، مثلا بالخلوة والوطأ وكل شيء، أو لنصفه كطلاق ونحوه، لأن المفوت على نفس الطلاق قبل الدخول. قال لا، أو لنصفه كطلاق ونحوه، تثبت كلها أي الهدية مع مقرر له أو لنصفه. صحيح صحيح هذه العبارة، لكن يظهر والله أعلم بأنها تتنصف الهدايا، تتنصف، لأن ما دام أدخلناها مع المهر فهي سمى مهرا. نعم. وتثبت كلها أي الهدية، لا مع مقرر له، مقرر يعني المهر الكامل، ثبات المهر أو لنصفه كطلاق، لهذا الذي يفهم. إذا طلق قبل الدخول، عجيب. أول يظهر بأن الهدية هي من جنس المهر، هي من جنس المهر، تلحق بالمهر. فإذا قلنا بأن تستقر مع المهر كذلك تتنصف مع المهر. يقول في قضية الخلو في الحديث، أتردين عليه حديقته، هل المقصود بالحديقة هنا المهر أم هدية الزواج؟ لا، الحديقة هنا المهر، لأن جاء في لفظ وكان قد أمهرها حديقة، المقصود به المهر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.